الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
اسمحوا لي أيها الأعزاء قبل بداية الدرس أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بنقطتين. طبعا أنا لست بمستوى أن أذكر إخواني، لكن من باب كما قال الله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مأمورون، نحن مأمورون بالتواصي فيما بيننا. النقطة الأولى أننا بين يدي ليلة عظيمة جدا، بل هي أعظم ليلة بعد ليلة القدر. بل هناك من ذكر أن ليلة 15 من شعبان تضاهي في شرفها وعظمتها وجلالة قدرها ليلة القدر. لذلك يمكن أن تحدث في هذه الليلة تغييرا جذريا. هذه الليلة من الليالي التي يستطيع فيها العبد أن يغير حياته في الدنيا والآخرة. الدعاء فيها مستجاب، التوبة فيها مقبولة، الاستغفار موجب للمغفرة، العمل فيها مضاعف. فحذاري أيها الأعزاء أن يكون العوام أفضل منا، فنرى العوام يقيمون ليلها ويصومون نهارها ونحن في رفاهية من العيش، نترفه بالمنام ليلا عليكم السلام وبالطعام نهارا. فلنجند أنفسنا في هذه الليلة أن نأخذ قسطا منها، ولو أن نذهب بعد صلاة المغرب والعشاء إلى النوم، نخلد إلى النوم ثم نستيقظ في منتصف الليل لإحياء هذه الليلة، فإن أفضل أوقاتها من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. في هذه الليلة ورد الاستحباب المؤكد لدعاء كوميل. أصلاً دعاء كوميل روايته في الأول يقرأ ليلة النصف من شعبان، وفضيلته الثانية أن يقرأ في كل ليلة جمعة وعند البلاء والمصاب. أما مورده الأولي ليلة النصف من شعبان. زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، طبعا كان بركة جدا عظيمة لو كنا بين يدي أبي عبد الله الحسين. زيارة ليلة النصف ويوم النصف تعادل 100 حجة، 100 حجة مبرورة. صلوات الله وسلامه عليك يا أبا. ولكن نية المرء خير من عمله، يزار. وهناك زيارة مخصوصة لأبي عبد الله الحسين في ليلة النصف من شعبان وفي يوم النصف من شعبان. لا ننسى زيارة أبي عبد الله. وطبعا نزور كل الأئمة عليهم السلام، النبي وكل الأئمة، لأن ذكرهم عبادة وزيارتهم عبادة. هناك بعض الوظائف المذكورة في هذه الليلة حصرا، بعض الصلوات، بعض الأذكار. فلنحاول أيها الأحبة أن نغير مسارنا حياتنا لأن هذه الليلة ويومها من الأيام التي تظهر فيها لمعات ألطاف الله تعالى، بريق نور الله تعالى. والإمام يقول في الدعاء: إلهي نفحة من نفحاتك، التفات من التفاتاتك. هذه التفات في هذا اليوم، النفحة في هذه الليلة وهذا اليوم. وأفضل عمل نقوم به أن نوصي بعضنا البعض بالدعاء لأنفسنا. أول شيء الدعاء لصاحب العصر والزمان، نوصي بعضنا البعض، نذكر بعضنا بالدعاء. ولا يحتاج أن نذكر أسماءنا بالتفصيل. مجلس الدرس، أنا ألتمس منكم الدعاء في هذه الليلة، وإن شاء الله أنا أدعو بإذن الله أن تدعوا لي بالمغفرة، بالصلاح، بصلاح النية، صلاح السريرة، وبحسن العاقبة إن شاء الله. وأنا أدعو لكم بذلك، وأدعو لكم بالرزق الوفير إن شاء الله، والصحة والعافية لكم ولأولادكم وأهلكم إن شاء الله. فنتعاهد إن شاء الله على ذلك. هذه النقطة الأولى التي أحب أن أذكرها. النقطة الثانية: هذه الليلة ويوم غد أو يوم غد ذكرى ميلاد مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، ولادة المخلص الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. وغدا في الحوزات تعطيل بشكل عام، كلنا في بيوتنا إن شاء الله. من الشيء الذي يجب أن نلتفت إليه هو تذكير أولادنا بصاحب العصر والزمان، أن نقيم مناسبة في بيوتنا، أن يعيش أولادنا هذه الذكرى، أن نعمق فكرة المهدي في قلوبنا. لأن البرنامج الاستكباري العالمي اليوم التشكيك بالإمام المهدي. الآن اتفق الوهابيون مع الإسرائيليين ومع الأمريكان على أن يسلخوا هذه العقيدة من عقول أولادنا. هم لا يستطيعون أن يسلخون هذه العقيدة من عقولنا نحن، لكن أولادنا المستوى المعرفي عندهم إذا لم يكن بالمستوى المطلوب، إذا لم تكن عقيدتهم عقيدة ثابتة وراسخة بالإمام، يمكن أن يستسلموا للشبهات كما استسلم البعض. لأن عندنا في زين العابدين مجموعة من الشباب اسمهم 11 لا يؤمنون بولادة الإمام، شيعة منا من أولادنا من عشائرنا. اخترقت الشبهات عقولهم الهشة، ولم يذكرهم أهلهم كما ينبغي بهذه العقيدة فاستسلموا للشبهات. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز والحوارات. أولادنا يخالطون هذا المجتمع، يعيشون مع هؤلاء الذين يدخلون إلى اليوتيوب ويسمعون الشبهات وتذكر لهم شبهات. لأن ابني وبالمدرسة محسني وعمره 12 سنة 13 سنة، بالأمس جاءني بشبهة، يقول لي: كيف نؤمن بالله ونحن لا نرى؟ يفترضون له أن الرؤية أساس الإيمان، يعني مبدأ التجريبي، ولا يعتقدون بأن وراء مادة وجود. وهو بهذا العمر الشبهة سريعة الدخول إلى قلوب الأحداث، لكن أنت أن تقنع عندك مقدمات ومقومات وعندك مصطلحات لا يستطيع أن يستوعب. والآن هذا هو الخطر، لكن أكثر خطر التشكيك بالحجة، لأن انهيار الإيمان بصاحب الزمان هو انهيار الإيمان بالنبوة، انهيار الإيمان بالإمامة، انهيار الإيمان بالتوحيد. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت. مو لم أعرف، الضلال المطلق، ما عاد في بعد أبدا معرفة. لذلك أيها الأعزاء، من المهم جدا أن نلتفت إلى هذه النقطة الخطيرة والنقطة الهامة، وينبغي قدر المستطاع أن نقيم ونحيي هذه المناسبة في بيوتنا. نحن اعتدنا أن نطلع برات البيوت، نروح للحسينيات جيد، لكن لا يعني أن لا أقيم احتفال في بيوتي. معلش خليني أتكلم في شوي، شوية جاتو شوية حلويات، وأقول لأبنائي كل واحد يكتب كلمة عن الإمام، حديث يستخرجه عن صاحب العصر والزمان، وفي جوائز أسئلة وأجوبة، حضرهم أسئلة وأجوبة من اليوم، حضرهم لبكرة، وسائل المسابقات وهدايا هيك رمزية وبسيطة، وتلقي لك محاضرة. نحن عندنا روايات أن هناك من الأنبياء من بعث إلى أسرته، نبي على أسرته فقط، آدم نبي على من؟ على مرته وولده. فأنت كن مبلغ أهم التبليغ، وأنذر عشيرتك الأقرب. ساوي هيك جلسة حلوة ولطيفة ومرتبة، تحكي لك محاضرة عن إيماننا بصاحب الزمان، عن الآيات التي تحدثت عن الإمام المهدي، عن روايات السنة، روايات الشيعة. فليكن في ذهنه شيء وإن زالت تفاصيله في المستقبل، لكن يبقى متجذر، يستطيع بالمستقبل أن يحمي، يقول أنا سمعت والدي ذكر آية عن الإمام، ذكر رواية عن الإمام، فيرجع إلى المصادر يتثبت. هذه مسألة أحببت أن أنوه إليها، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. والمترقب من الشيخ إسماعيل إن شاء الله بإذن الله تعالى في يوم الثلاثاء أن يتحفنا ببعض الحلويات. أنا أعذر يعني أعذر الشيخ اليوم أنه لم يأتي بشيء، لعلمه لأن أكثر أفراد الصف صائم صيام أيام البيض، فيقدم الحمد خلاف احتياط أن يجعلهم صحيح شيء كمان. أما يوم الثلاثاء بيكون 16، بيكون الأخوة إن شاء الله أفطروا. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مناقشة بعض المعاصرين لما أفاده الشيخ السبحاني، وأذكر بمناقشتين، حيث ناقش الوجه الأول وهو أن الروايات التسع روايات متواترة، وروايات الحيض روايات آحاد، ولا يعارض الآحاد المتواتر، بل يقدم المتواتر على الآحاد. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن المنهج المتبع هو تقديم المتواتر على الشاذ. ومعنى الشاذ الرواية القليلة السند، قليلة الإسناد، قليلة الرواية، في حين رواية الحيض ليست رواية شاذة، ورويت بأربعة طرق ما عدا الطرق
ضعيفة.
نحن استعرضنا فقط الطرق الصحيحة، أما الطرق الضعيفة كثيرة، فيمكن تصل إلى 7 روايات. 7 روايات لا يتصف بالشيء. فالرواية وين أمرتنا أن نقدم المتواتر على الشاذ، تمام؟ ولكن روايات الحيض ليست روايات شاذ، هذا ما قاله بعض المعاصرين. الوجه الآخر أن العمل إعراض المشهور عن الروايات وعمل المشهور بالرواية ليس بحجة، لأن الشهرة بنفسها ليست بحجة، الإجماع بنفسه ليس بحجة. هذا ما ذكره البعض إشكالا على ما ذكره الشيخ السبحاني. نحن أيضا مشكل عليه. أما مسألة
على
لا مو عشر على من أشكل على الشيخ سبحانه، أما ما ذكره من أن التواتر ثبت للتسع ولكن لم يثبت للتسع بما هي موضوع للبلوغ، ثبت التواتر للبلوغ التسع، أما لا تواتر في كون التسع هي تمام الموضوع أو أنها كاشف عن الموضوع، مو هيك قال؟ وهذا قال؟ نجيبه بجوابه. الجواب الأول أننا عندما نأتي إلى كل رواية من روايات التسع ذكرت عمر التسع، نحتمل بشأنها أن تكون مذكورة بما هي كاشفة عن الموضوع وهو التحيض، ونحتمل أنها لا هي تمام الموضوع دون النظر إلى كاشفيتها، وكل رواية محتملة، هذا ذكرته لكم سابقا. عندما تأتي الرواية الثانية وتذكر عمر التسع يقوى في النفس احتمال إرادة أن التسع هو تمام الموضوع، ويضعف احتمال إرادة الكاشفية عن موضوع آخر. ثم إذا ضممنا رواية ثالثة ورابعة وخامسة كلها تذكر التسع التسع، ماذا يحصل لنا؟ اليقين بأن التسع هي الموضوع لا كاشف عنه، وهذا هو التواتر. فكيف تقول أن التواتر تحقق في أصل التسع دون كونه موضوع للبلوغ أو كاشف عنه؟ لا، التواتر جرى هنا على التسع بلحاظ أنها هي الموضوع. ليش؟ لتكرار ذكرها، وكلما يتكرر ذكر التسع مرة مرتين 3 مرات 4 مرات 5 مرات 10 مرات إلى 26 مرة ماذا يحصل لنا؟ القطع بأن التسع بعنوانها هي موضوع. فالتواتر على موضوعية، هذا أولا. ما أدري شلون استسر أنه لا تواتر على موضوعيتها. ثانيا، ذكرنا لكم سابقا أن اللفظ يوضع لمعناه الحقيقي، والمعنى الحقيقي المتلبس التلبس، أما إذا كان قابل للتلبس هذا ليس موضوع حقيقي. نحن لا نقول بالوضع للأعم، نحن لا نقول بأن المشتق ينطبق على من لم يتلبس بالمبدأ كل الطائفة تقول بذلك. كل الطائفة عند قولين بالنسبة إلى المشترك، إما حقيقة في المتلبس فقط أو في المتلبس وماذا ومن انقضى عنه المبدأ. أما بمن سيتلبس كلهم يقول استعمال ماذا مجاز وليس حقيقي. ولما يذكر الإمام التسع البلوغ إذا بلغ التسعا فقد بلغت، إذن يتحقق التلبس بالبلوغ بأي عمر؟ حلها على أنه لا تبلغ بالتسع، وإنما يحتمل أن تكون بالغة إذا حاضت. هذا شو؟ هذا باعتبار أنها لم تتصف فيه تعبد. هذا استعمال مجازي وليس حقيقي. بعبارة أخرى وأسهل، ما ينسبق إلى الذهن عند ذكر التسع أنه الموضوع في البلوغ، أما جعله كاشف عن الموضوع هذا بحاجة إلى مؤنة، ولا مؤنة على ذلك، لا قرينة على ذلك. وين القرينة؟ دائما الأذهان تستأنس بماذا؟ بالمصطلحات المتلبسة، ليس كذلك؟ أصلا لا يأتي إلى الذهن معنى غير متحقق من اللفظ. لما أسمع إذا بلغت تسعا ماذا يأتي إلى ذهني؟ يسأل مثلا يسأل الإمام متى تقام علي الحدود؟ قال إذا بلغت تسعا ماذا يأتي إلى ذهني؟ أنها تلبست بالتسع بما هي كاشفة عن الحيض، ولا هي تمام الموضوع ليه؟ تمام الموضوع. هكذا يستأنف. إن قلت القرين على إرادة المجازية موجودة، وأنت بدك قرين على المجازية، يا أخي سلمنا أن استعمال التسع بما هي كاشف استعمال مجازي محقق، لكن عندنا قرينة تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى هذا المعنى المجازي. عندنا قرينة تصرف التسع من إرادة الموضوع إلى إرادة الكاشفية، وهي روايات الحيض. فإن الجمع بين روايات الحيض وروايات التسع ماذا يقول؟ إلى أن التسع كاشفة عن الحيض، أمارة على الحيض، أمارة على الحيض، فتصلح لقرينة. إن قلت كذلك، قلت يرد عليه أولا وثانيا، انتبه جيد، أما أولا فإن دعوى القرينية قرينية شيء على شيء تقتضي النظرية، أن تكون هناك نظر من دليل القرينة إلى دليل القرينة، والذي دليل القرينة لا يوجد فيه نظر إلى ذي القرينة لا تثبت القرينة. إذ ما معنى كلمة قرينة؟ يعني اقترن، اقترن معنى القرينة اقترن بدليل. وما معنى الاقتران في القرائن المنفصلة؟ النظر إليها. لذلك علماؤنا يشترطون في المخصص أن يكون ناظرا إلى العام، وإلا لا يخصص. فهو في المقيد أن يكون ناظرا إلى المقيد، وإلا لا يقيد. وفي الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، وإلا لا يحكم. القرينة لابد أن تكون ناظرا. بالله عليك عندما قرأنا روايات الحيض هل شعرنا بالقرينية وبالنظرية بنظرها إلى التسع؟ تريد أن تفسر التسع؟ تريد أن توضح المراد من التسع؟ هل هذا مثل قوله أحل الله البيع وحرم الربا ثم يأتي الإمام يقول يعلم لا ربا بين الوالد وولد، هل هكذا؟
هذا واضح،
هذا واضح. يأتي الإمام يسأل الإمام يقول له متى تختمر للجارية؟ يقول إذا حضرت. وين نظرة؟ هذه مسألة خطيرة أيها الأحبة، مو كل شيء نقول عن هذه القرينة، القرينة يشترط أن تكون ناظرة إلى ذيها، وإلا إذا لم نكتشف نظرها إلى ذيها لا تسمى، لأن شو اسمها هي؟ قرينة من شو؟ من الاقتران. فإذا ما موجود اقتران لفظي لا أقل اقتران معنوي، وهو ماذا؟ النظري، أن تكون نظر. هذا إشكالنا الأول، لا نرى نظارة أدلة الحيض، روايات الحيض على روايات التسع وإرادة تفسيرها، هذا هو. ثانيا، يجب أن تكون بيانات القرينة متساوية طرفا مع ذيها، هذا الوجوب من وين؟ عرف السليق. أكرر، يجب أن تكون بيانات القرينة متناسبة طرفا مع بيانات ذيها. يعني لما بيساوي شيء قرين على شيء، مو بجيب لي 100 رواية بفيها وبجيب لي رواية واحدة في شو؟ في القرين، لا يلتفت إليها. فهمت؟ روايات عدد الروايات الصادرة عن الأئمة تكون بمستوى عدد الروايات في القرين. هذا المبدأ مستلم قانون التناسب بين السيرة وبين الردع عنها، هذا يتكل عليه سيد الشهيد كثيرا، أنه إذا كانت السيرة مستحكمة أو مستحكمة وعميقة عند العقلاء لا يكفي في مقام الردع عنها إطلاق آية أو ثبوت رواية واحدة، يجب أن يكون الردع بمستوى ماذا؟ عمق السيرة واستحكام السيرة حتى يلتفت العقلاء. أما والله السيرة متجذرة وعميقة والرادع عنها شو؟ إطلاق آية، مثل الذين ادعوا بأن العمل بالظهور مردوع عنه بالآيات التي تمنع عن العمل بالظن لأن الظهور ظن، شو الحكي؟ هذا الردع لا يتناسب مع حجم وعمق سيرة العقلاء في العمل بالظهور، لذلك لا يلتفتون إلى ذلك. هنا نقول كذا، يجب أن يكون المنسوب البياني بين القرين وذيها متناسب، ما أقول متساوي بس متناسب، بحيث بيانات القرين بحجم بيانات ذي القرين حتى يلتفت العقلاء إليه، حتى يلتفت أهل اللغة. فإذا كان عندي لبيان ذي القرين 26 رواية، على الأقل 10 روايات، 12 رواية تبين القرينة. أما 26 رواية وأربع روايات عندي للقرينية على فرض أنها للقرينية، هل لو قبلنا يعني أربع روايات مو في كل التكاليف، في ماذا؟ حج وصوم وخمار، لا تناسب بين القرينة وذيها حتى نلتفت إليه. وهذا مبدأ عرفي يا أخي، معمق في سليقتنا، في فطرتنا، في قريحتنا. نتصور أنت تشتري لأبنك، جيب لي لحم، جيب لي لحم، جيب لي لحم، جيب لي كل يوم كل يوم. طبعا ممثل من الأشياء النادرة أن الشيء إذا لم يحصل عليه لأقل أن يتصور. بالعكس، هم عم نحرق عقولنا. واضح ولا؟ كل يوم جيب لي لحمة، جيب لي لحمة، جيب لي لحمة، جيب لي وينصرف الذهن إلى أين؟ إحنا الغنم، غنم غنم ينصرف. بعد 30-40 بيان صدر 3-4 بيانات، مو اللحم الذي أريده غنم، فلا صدر بيانات بموضوع اللحم، لحم الغنم طيب، لحم الغنم قابل أن يشترى، بيان بهذه الطريقة. هذا يلتفت إلى هذه القرينة، هذا يلتفت إليها. هكذا رواياتنا. 26 رواية تركز، 9 سنين 9 سنين، البلوغ 9 سنين، الحدود 9 سنين، الصوم 9 سنين، الصلاة 9 سنين، الزواج 9 سنين، الدخول. عند جانب الرواية متى تخمر الجاري؟ قال إذا حضر. وين الالتفات إلى أنها قرينة على ذلك؟ لا قرينة تبين. هذا ما قاله بالنسبة إلى التواتر. وأما ما قاله بالنسبة إلى عمل المشهور بالمجمع عليه فقد دعوا دعوين. الدعوة الأولى قال إنما يعمل بالخبر المشهور في مقابل الشاذ، وروايات الحيض ليست شاذة يرد عليه. هو ماذا قال؟ يعمل بالخبر، عمل العلماء بالخبر المشهور في مقابل الخبر الشاذ، والشاذ ما هو؟ قليل رواياته، قليل الإسناد، لم يعمل به إلا القليل من علمائنا. ثم ادعى وقال أن روايات الحيض ليست شاذة، فيكون الأمر بالعمل بالمجمع عليه أو المشهور أجنبي عن محل كلام، لأن محل كلام نتعمل بالمجمع عليه أو المشهور إذا مقابله الشاذ، ورواية الحيض ليست شاذة. 4 طرق غير الضعيف يرد عنه أن مقصود الإمام، انتبه جيدا، من الشاذ هو كل ما وقع في مقابل المجمع عليه أو المشهور. التفت ماذا أقول؟ هو شو قال؟ قال الإمام أسقط الرواية الشاذة في مقابل المشهور، مو كل رواية، ورواية الحيض ليست شاذة. نحن شو عم نشتغل عليه؟ أن الإمام أراد أن كل ما يقابل المشهور أو المجمع عليه هو شاذ، وإن تعددت طرقه. لأن مصطلح الشاذ الذي ذكره مصطلح عند أهل الدراية. من يقول أن الإمام مقصوده هذا المصطلح؟
هذا القول
أن الإمام قصد هذا. أقرأ لك عبارة وشوف يستظهر منها ذلك. أنت تحكم مصطلح العلماء على كلام الإمام، نحن لا نقبل. لذلك الإمام لما يقول مكروه لا نحمله على الكراهة، نحمله على الحرمة. لما يقول إني لأبغض نحمله على المكروه، حرمة. لا نستطيع أن نحكم على الإمام بمصطلحات نحن أسسناها. نحن نقول نعم الشاذ هو ماذا؟ قليل الإسناد، قل من عمل به. لكن الإمام ما استعمل الشاذ هنا بمعنى بهذا المعنى، اعتبر أن كل ما يعارض المجمع والمشهور، المجمع عليه والمشهور، ماذا؟ شوف عبارتي، شوف عبارتي. قال عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة: ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك. شو ينظر؟ إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك. الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابه فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه. أطلق الشاذ على شو؟ ليس بمشهور عند أصحابه وإن كان تعدد الرواية بس مو مشهور. ماذا قال له الإمام؟ قال ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند، يعني شوف كل رواية غير مشهورة عند أصحابك ماذا يسميها الإمام؟ وإن كانت إثنى أسانيدها متعددة ولو أربع أسانيد هي الرواية، فإن المجمع عليه، فإن المجمع لا ريب فيه. هذا الإشكال الأول. ويرد عليه الثاني، صحيح أنت قلت أن الشهرة مو حجة، الإجماع مو حجة، فكيف يمكن أن نرجح رواية على رواية بالشهرة التي هي ليست بحجة؟ مو هذا إشكاله بالأمس؟ يرد عليه أن الشهرة على قسمين، شهرة فتوائية وشهرة عملية. طبعا هي الشهرة كذا أقسام، فتوائية وعملية وروائية، بس نحن لما نعلق بالرواية إما فتوائية وإما عملية. معنى الشهرة الفتوائية أن يفتي العلماء بفتوى، وسبحان الله يقترن إفتاؤهم المشهور برواية بمضمون رواية، هذا معنى الشهرة الفتوائية. يعني حصيلة فتاواهم ماذا؟ مطابقة لمضمون. أما هم عملوا بها اتكلوا عليها ولا لا؟ لا ندري. بعضهم دليله العقل، بعضهم دليله القرآن، بعضهم دليله الإجماع، بعضهم دليله كذا، لكن اتفق. هي تسمى الشهرة الفتوائية، وهذه إنصافا لا ترجح الرواية وإعرابها لا يسقط. هذا كلام صحيح سليم. أما مقصودنا من الشهرة العملية أن يشتهر عمل الفقهاء بالرواية، يشتهر إفتاؤهم بمضمون الرواية مو مطابقة فتواهم للرواية. لا، كل ما يفتي أحدهم ماذا يقول؟ لرواية كذا، لرواية كذا، هذه الشهرة. هذه الشهرة فتوى الروائي العملي. والعلماء عندما يقولون أو الإمام عندما يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك، مو اشتهر يعني الفتوى التي طابقت هذه، لا، خذ الذي عمل به أصحابه، الرواية التي عملوا بها أصحابك خذ بها واترك الذي لم يعملوا به أصحابك. هذه هي الشهرة التي ندعي حجيتها وندعي ماذا؟ ترجيح روايات التسع على روايات الحيطمي. ولا أظن أن أحد يقول بأن الشهرة العملية ليست بحجة في هذا الباب، في باب الترجيح. نعم، الشهرة الفتوائية في أصل حجيتها كلام وفي الترجيح بها كلام، أما الشهرة العملية لا، مطابقة لكلام الإمام عليه السلام. وعلى هذا ما ذكره من مناقشة للشيخ السبحاني في ترجيح روايات التسع على رواية الحيض غير مقبول. وإلى الآن نحن مع ترجيح روايات التسع على روايات، لكن بقية الكلام يأتي في يوم الثلاثاء إن شاء الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.